بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة للفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءتنا لشيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 74 في كلام المصنف رحمه الله تعالى على صفة الحج، قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في صفة الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديه، يعني هذا إذا كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي. يقول جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، وهذا يكون في يوم العيد، فأول أعمال يوم العيد هو ما هو رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ نحر الهدي أو ذبح الهدي إن كان من الشياة، ثم يحلق. رأسه أو يقصر، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جعل يعطيه الناس، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام هذا خاص به، وأما ما عداه من الصحابة ومن جاء بعدهم لا يجوز التبرك بآثار أحد منهم، وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخاص بالآثار المنفصلة عن بدنه، وليس أثر جلوسه أو مشيه أو خطبته أو محرابه في الصلاة، لا، إنما هذا في شيء انفصل عن بدنه كبزاقه وبصاقه ونخاعته ونخامته وعرقه وشعره عليه الصلاة والسلام. وأما مكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض الجهال حينما يذهبون إلى الروضة في المسجد النبوي ويتمسحون ببعض الجدران أو الأعمدة أو المنبر الذي كان يخطب عليه في المكان الذي يخطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أو يصلي فيه بأصحابه، فهذا من البدع المنكرة التي يجب إنكارها، يجب على كل مسلم أن ينكر ذلك، لأن هذا التبرك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وأما ما جاء الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، كذلك أبي زكريا النووي في شرح صحيح مسلم، كذلك أبي عبد الله الذهبي في كتابه سير إعلام النبلاء من جواز التبرك بآثار الصالحين، فهذا من أغلاطهم رحمه الله، ولا يتابعون على ذلك، هذا من الغلط الذي يعني حذر العلماء منه، ولا يتابع هؤلاء العلماء والأئمة، لأن العلماء خطأوهم في ذلك، لأنه لا يتبرك بريق أحد حتى في التحنيك، تحنيك التمر للغلام عند من يقول بالتحنيك بالتمر، هذا يحنك أي أحد، أبوه، أمه، أحد أقاربه، ولو أحس الإنسان أن الشخص الذي جاء بالطفل لكي يحنكه جاء ليتبرك بريق المحنك فلا يحنكه حتى يبتعد عن هذه الوسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فالتحنيك سنة وليس تبركا بريق المحنك، إلا أن يكون ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. أما أي شخص عدا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز التبرك بريقه أبدا من الصحابة ومن جاء بعده. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصر، والأفضل الحلق، لحديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وهذا خاص بتعميم الرأس بالحلق أو التقصير، هذا خاص بالرجال خصوصا في الحلق. أما المرأة فإنها إن كان لها ضفائر فإنها تأخذ من ضفائرها بقدر أنملة، وإن لم يكن لها ضفائر فإنها تجمع شعرها من خلف وتأخذ قدر أنملة من شعرها، ولا تحلق شعرها كما يحلق الرجل شعرها. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول، فيحل له أن يلبس المخيط ويضع الطيب ويقلم أظفاره ويستر رأسه، هذا يجوز له، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف. قبل أن يطوف يعني طواف، طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج في يوم العيد، ومن أعظم أعمال الحج. ولا يحل له الجماع إلا بعد التحلل الثاني، فلا يحل له الجماع حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي الصحيحين أيضا. ثم قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. يعني إن فعل هذه الأشياء، رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، فهذا يسمى التحلل الأول، يجوز له كل شيء من لبس المخيط وستر الرأس ووضع الطيب، كل شيء محرم عليه صار مباحا إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن كان عليه سعي، لأن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي في يوم النحر، لأن المفرد عليه سعي واحد، فإذا سعاه مع طواف القدوم فإنه لا يكون عليه سعي في يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يفيض من مكة فيطوف للزيارة، والطواف الواجب الذي به تمام الحج،
وهذا ركن من أركان الحج على جميع الحجاج سواء كان المتمتعين أو القارنين أو المفردين، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فدل على أن طواف الإفاضة فرض لا بد منه، وهذا إجماع. يبقى إذن لا بد من طواف الإفاضة في يوم النحر. قال: ثم يسعى بين الصفا، قرأت هذا؟
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا.
نعم، إن كان متمتعا، لأن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، طوافان طواف للعمرة وطواف للحج، وسعيان سعي للعمرة وسعي للحج. نعم.
قال: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم.
أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، يعني إن كان مفردا أو قارنا، إذا كان سعى مع طواف القدوم فقد كفاه عن سعي الحج، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن عليه سعي واحد، المفرد والقارن عليهما سعي واحد فقط. فإذا سعاه مع طواف القدوم يطوف فقط يوم العيد وهذا يكفي ولا يسعى. أما إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه إذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن في الحج لا يصح الحج إلا به، ويسعى سعي الحج. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني بعد أيام التشريق، بعد أن رجعوا من منى يعني في يوم العيد. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. إذن المتمتع عليه سعيان، والقارن والمفرد عليه سعي واحد. نعم نعم.
بالنسبة للمفرد إذا فعل سعيا ثانيا هل عليه شيء؟
المفرد إيه؟
إذا سعى سعيا آخر
هل لا إيه؟ لا يفعل هذا،
يعني يكون بدعة،
يكون مخالفا للسنة، السنة عليه سعي واحد. نعم.
قال: ثم قد حل من كل شيء،
يعني إذا رمى وحلق وطاف وسعى تحلل التحلل الثاني فحلت له زوجته، وإن كان قد بقي عليه أعمال من أعمال الحج، وهي ها بقي عليه ثلاثة أشياء، وهي الرمي، رمي الجمرات في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر، وبقي عليه واجب آخر وهو المبيت بمنى هذه الأيام، وواجب ثالث وهو طواف الوداع. يعني إذا انتهى من أعمال يوم العيد بقي عليه ثلاثة أشياء، بقي عليه ثلاثة أشياء وهي المبيت بمنى في أيام التشريق، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يومين أو ثلاثة، وطواف الوداع. ولذلك بعض الناس من دول الخليج من الكويت ونحوها من المترفين يأتي يوم تسعة الظهر إلى السعودية، فيذهب إلى عرفة ويمشي بعد الظهر أو قبل الظهر. يعني حجه كم يوم؟ تقريبا 24 ساعة. وهل حجه صحيح؟ نعم، من فقها حجه صحيح، ولكنه آثم إن لم يكن عنده حاجة، فهو آثم في ترك هذه الواجبات الثلاث. وعليه كم دم؟ ثلاث. وبعضهم يقول ثلاث شياء وخلاص وعيد مع أولادي. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة صحة الحج الحج صحيح، من جهة الصحة الحج صحيح، لكنه ترك ثلاث واجبات: المبيت بمنى ورمي الجمرات وطواف الوداع. فإن كان قد طاف الوداع فعليه واجبان. نعم.
قال: يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأ من خشيتك واملأه من خشيتك وحكمتك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، وهذا في يوم النحر بعد الطواف، لحديث جابر رضي الله عنه قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. فهذا يشرع التضلع من ماء زمزم في بعد طواف الإفاضة في يوم النحر. وقوله لما أحب، يعني ينتوي بشربه ما أحب من خير الدنيا والآخرة للحديث، وإن كان في إسناده مقال: ماء زمزم لما شرب له. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، فهي شفاء بإذن الله للأسقام والأمراض. قال: ويتضلع منه، يعني يملأ أضلاعه. وقد روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالسا، فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. لكن لو فعل ذلك لأنه ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم لا بأس، لكن القول بأنه سنة هذا يفتقر إلى دليل من السنة. نعم. وقول اللهم اجعل لنا علما نافعا إلى آخره روى عن ابن عباس، ولكن هذا لا يثبت أيضا. نعم. فالسنة أنه يتطلع من ماء زمزم، أما أنه يدعو فلا نعلم حديثا صحيحا، وذلك لم ينص عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ولا غيره من العلماء الذين كتبوا في المناسك، يعني وإنما يقولون يتطلع من ماء زمزم، هذا الذي جاء به السنة. نعم. ولا نعلم أن هذا الموطن موطن إجابة دعاء، لا لم يرد في السنة، ولو كان هذا من السنة لذل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، لو كان من السنة لذل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بعد حلم. قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بعد الحل، يعني التحلل الأكبر إذا انتهى من أعمال يوم النحر. وهي من يقول على الترتيب؟ قل يا أسامة، أنت اللي أتيت بالكلمة. كلمة ماذا اللي قلت سمعتها من الشيخ العباد؟ ها ها إيه؟ رنحل ها رنحط ها. من يقول؟ طيب خليك انت يا أستاذ، انت قول يا عبد الملك. رامي جمرة العقبة الكبرى. انت حفظتها؟ طيب انتظر انت، قول يا طاهر. قل لا تخف، قل ما فهمته. اول شيء ماذا يفعل؟ يرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم ماذا يا سعد؟ ها النون ما هي؟ النون هو الحوت. ها النحر. ها ثم تفضل. نعم انت الحلق او التقصير. ها ثم الطواف، وان كان عليه سعي، اذا كان متمتعا عليه سعي، او كان مفردا او قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم فإن عليه سعي الحج. نعم هذا بالترتيب، ولكنه لو قدم شيئا على شيء آخر في هذه الأيام فالأمر على السعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا سنحتاجه الآن، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن تقديم السعي قبل الطواف، الحلق قبل الرمي، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، تيسير على الناس. وهذا نستحتاج في مسألة رمي الجمرات في يوم أيام التشريق الآن، نحتاج هذا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها، يعني بعد التحلل الأكبر يجب عليه أن يبيت بمنى 3 ليال إن تأخر، أو 2 ليالين إن تعجل، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهما يوم 11 و12 من ذي الحجة، ومن تأخر فلا إثم عليه، وهي 11 و12 و13. وماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تعجل أم تأخر؟ ها؟ تأخر، ولذلك الأفضل التأخير. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي هذه الأيام 3 يرمي الجمرات 3 الصغرى التي هي من جهة منى من جهة مسجد الخير، ثم الوسطى التي بعدها، ثم الكبرى التي هي من جهة مكة، وذلك في اليوم 11 و12 لمن تعجل، و13 لمن تأخر. ومتى يرمي هذه الجمرة؟ هل في أي وقت ولو من بعد الفجر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة عند زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر، وسأل أصحابه هل زالت الشمس؟ قالوا لا، فوقف ومعه عدد كبير من أصحابه في الحج والزحام شديد، لم يكن الناس يعني عندهم آلات كما في هذا الزمان، قطار بين المناسك وماء يرش ليبرد الجو وماء مثلج وإلى آخره، إنما كانوا في حر شديد وفي صحراء في منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل زالت الشمس؟ قالوا لا. هل زالت الشمس؟ قالوا لا. هل زالت الشمس؟ قالوا نعم. فرمى ثم ذهب وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السنة، فهذا أكثر أهل العلم أو جمهورهم على أنه يشترط في الرمي أن يكون بعد الزوال، وهذا قول الجمهور عدا الأحناف فإنهم يجوزونه قبل الزوال، والصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل زالت الشمس؟ قالوا لا، فلم يرمي إلى أن قالوا له زالت الشمس فرمى. هذا على أن رمي الجمرات يشترط له أن يكون بعد زوال الشمس، يعني وقت أذان الظهر، لا يرمي إلا في وقت أذان الظهر. فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات الصغرى، ثم يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى عندها، ثم يرمي كما سيأتي، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى. قال ولا يبيت إلا بها، يعني بمنى، هذا من السنة، بل إن هذا واجب أن يبيت بمنى. وهذا المبيت يتحقق بماذا؟ بالبقاء أغلب الليل في منى، يعني لو جلس أكثر من نصف الليل في منى، ثلاث أرباع الليل، فقد تحقق المبيت. وأيضا من المسائل المهمة، هل من بات في العزيزية التي هي حي مجاور لمنى، هل يعد ممن بات في منى أم لا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يبيت في العزيزية إلا إذا امتد الزحام من منى إلى هناك، بحيث أنه تحرى ولم يجد مكانا في منى وامتد بالناس الزحام ووصل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يبيت في أقرب مكان منها. ولكن الحمد لله المكان يسع كل الناس، وبعض الناس يذهب يلعب هناك، وبعض الحزبيين من هنا من رؤوس الحزبية لما ذهب فبات على السرير في العزيزية وارتاح وأكل وشرب وترك المبيت في منها. ظن أنه مجتهد، ظن أنه من المجتهدين وترك المبيت في منى وأخذ يفتي الناس بهذا مع الأسف، مع أن العلماء يفتونها، كبار أهل العلم يفتون بأنه لا بد من المبيت في حدود منى إلا إذا اشتد الزحام ولا يوجد مكان. نعم، قد يكون هناك سبب في ذلك. وإما يدل على أن هذا المبيت واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس في ترك منى من أجل سقاية الحجاج، ورخص للرعاة في ذلك، والرخصة لا تكون إلا في شيء واجب، لا تكون في شيء مستحب، فلو كان مستحبا لا كان مرخصا لهم أن يتركوا المبيت بمنى، فلما استأذنوا في ترك المبيت علم أنه واجب، وهذا هو الصواب. وهذه الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية أنه سنة، والصواب أن المبيت بمنى واجب، وأن من ترك المبيت بمنى عليه دم، عليه دم جبران، يذبح شاة ولا يأكل منها وتوزع على فقراء الحرم. نعم آمين. طبعا السؤال ما هو؟ لا، قبل، ليس بعد. في يوم العيد يرمي فقط الجمرة الكبرى من جهة مكة، ولا يرمي الوسطى ولا الصغرى من جهة مسجد الخيف في منى. وأما في أيام التشريق فإنه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لماذا؟ لأنه أقرب الجمرات له. ما هي الصغرى؟ لمن ذهب الحج منكم، في أحد ذهب الحج؟ ها؟ الذي ذهب للحج وكان مثلا مقيما في مسجد الخيف فإنه يكون أقرب الجمرات له الجمرة الصغرى، فهذا مناسب جدا أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. وأما في يوم العيد فإنه يأتي فيرمي من مزدلفة، فيرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، لا يرمي الثلاث، يرمي واحدة فقط في يوم العيد. نعم. استشكالك ما هو؟ تقول لماذا ولا ماذا تقول؟ جمرة العقبة الكبرى. نعم هكذا فعل رسول الله. لا هي نفسها، هي نفسها، وهي نفسها لا يدعو عندها، لا يدعو عندها آخر جمرة، لا يدعو عندها. وحينما يرميها يوم العيد بعض الناس أيضا من الجهال يقف فيدعو عندها، وهذا مخالف للسنة. لا يدعى عند الجمرة الكبرى أبدا، لا في أيام التشريق ولا في يوم العيد، وإنما التي يدعى عندها بمقدار سورة البقرة في الجمرة الصغرى وسورة آل عمران في الجمرة الوسطى فقط، الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا يدعى عندها. نعم. كل جمرة بسبع حصيات، حيث أنه لو رمى الجمرات دفعة واحدة وسقطت كلها في الحوض فيحسب له كم حصى؟ واحدة. ولو رمى ثلاثة وثلاثة وواحدة يحسب له كم جمرة؟ ثلاثة، ثلاثة وثلاثة وواحدة، كل رمية بواحدة، ويرفع يده حتى لا يصيب غيره، ويقترب من الحوض، حوض الجمرة، يحاول يجتهد أنه يقترب. ولكن بعض الناس عندهم تلطف، خصوصا الذين يأتون من جهة بلاد المغرب من موريتانيا وهذه البلدان، لا بد أن يضع مرفقه على الحوض، حوض الجمرة، لا بد، يقول لا بد أن أضع مرفقي هكذا وأنا أرمي، ولا صح أن أرمي عن بعد، هذا غلط، هذا من التنطع. نعم تفضل. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: كل جمرة بسبع حصيات، لا بد أن يرمي كل جمرة بسبعة ويتأكد أن هذه الجمرة استقرت في الحوض، حيث أنها لو ضربت الشاخص يعني العمود وخرجت خارج الحوض فإنه لا بد أن يأخذ جمرة أخرى. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان يمكن أن يمسك بسبع جمرات في يده اليمنى ويكون معه احتياطي جمرتين أو ثلاثة أو أربعة في يده اليسرى، ويكون قد أحصى هذه السبعة جيدا في يده اليمنى، هكذا كنا نفعل، ويرمي بها، حيث أنه إذا لم يصب الحوض أو خرجت واحدة خارج الحوض يكون معه شيء من الاحتياط، لأن هذا المكان غالبا يكون مزدحما، ولو أنه أمال في الأرض لكي يلتقط واحدة ربما يدعسه الناس بأقدامه فيموت، فيكون معه يعني شيء في يده اليسرى إن كان ممكنا، حتى لو سقط شيء أخذ هذا ورمى به مكان الذي يخرج خارج الحوض. قال: يبدأ بالجمرة الأولى يعني الصغرى التي تلي مسجد الخيف، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. أما استقبال القبلة فلا نعلم له في لا نعلم فيه دليلا خاصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يتقدم فيقف فيدعو، يعني إذا رمى جمرة العقبة جمرة الصغرى من جهة منى من جهة مسجد الخيف التي هي أبعد ما يكون عن مكة وأقرب ما يكون من منى، فإنه يقف يدعو بمقدار سورة البقرة إن تيسر له، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، الدنيا يعني الأقرب إلى منى، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو. إذن استقبال القبلة يكون في الدعاء، أما عند رمي الجمرة فمن أي جهة رمى أجزاه والحمد لله، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال. إذن في الجمرة الصغرى يأخذ جهة اليمين، يعني هذه الجمرة، يعني هذه الجمرة مثلا مكان هذا الحاسوب إذا رماها يتحرى أن يرميها من الجهة اليمنى حتى يسهل عليه أن يقف في الجهة اليمين بعدما يتقدم قليلا عن الزعام، يقف يدعو، وإن رمى من الجهة الصغرى اتجه إلى اليمين ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الصغرى على جهة اليمين، وإذا رمى الوسطى يقف جهة الشمال يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم، ما قريت؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها ويرميها بسبع حصيات كما رمى الجمرة العقبة كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم ويقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة وليقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك.
نعم، كما تقدم، فإذا رمى الجمرة الصغرى وقف عن يمينها ودعا، وإذا وقف رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات وقف عن شمالها ودعا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة الكبرى التي هي أقرب إلى مكة وأبعد عن منى فيرميها أيضا بسبع حصيات ويرجع دون أن يقف فيدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا. نعم، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لأنه اليوم الأول هو أي أول أيام التشريق وهو الحادي عشر. نعم.
نعم شيخنا، لو أخلى بالترتيب مثلا نرمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى.
لا، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو أنه رمى الوسطى مثلا أولا أو رمى الكبرى أولا فإنه يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم، بخلاف ما إذا رمى الجمرات دفعة واحدة فإنها تحسب له حصاة واحدة. نعم. طيب. نعم. يقول: مسألة الدروس العلمية للمرأة في المسجد وتحفيظ القرآن في المسجد، هل تمنع المرأة منها في فصل الحيض مع حياتها؟ لا، نعم، الجمهور على ذلك، أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد، ولذلك يعني نسأل الله أن يسهل لنا مكانا غير المسجد للتحفيظ حتى لا تنقطع النساء عن التحفيظ في فترة الحيض. فالمرأة الحائض الصواب من قول العلماء في خلاف الجمهور على أنها لا تمكث في المسجد، ولكن المرور لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة يا عائشة، قالت: إني حائض، يعني أنه مستقر عندهن النساء في زمن عليه السلام أن الحيض يمنع من دخول المسجد. ناولين الخمرة يا عائشة، يعني من المسجد، والخمرة الموضع الذي يسجد عليه المصلي. قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. ومعلوم أن حجراته عليه الصلاة والسلام كانت تفتح في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أن الإنسان يعتقد قول الشيخ ناصر والشوكاني رحمهم الله تعالى من أنه يجوز ذلك، وهذا قول لبعض العلماء وأخذ به، فلا بأس، نحن في هذه المسائل الاجتهادية بين العلماء لا نلزم أحد بالقول الذي يعني نعتقده وما درسناه على علمائنا ومشايخنا. فلو أن إنسانا مثلا يأخذ بالقول الآخر لا مانع، هذا قول، قول معتبر للعلماء، لا يمنع، لا يمنع أحد منه، لا يمنع أحد منه. يقول أحسن الله عليكم: أمن هل أهل الذمة بالخيار في التحاكم لشرائع المسلمين في بلاد المسلمين أم التحاكم إجباري؟ لا، ليس إجباريا، وليس يعني ليس واجبا على الحاكم أن يحكم بينهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. أما إذا كان قاضيا من قبل ولي الأمر وجاءه بعض المسلمين ليتقاضوا إليه فإنه يجب عليه أن يحكم بينهم طاعة لولي الأمر. أما إن كان يعني مجتهدا ومحسنا في القضاء فلا يلزمه، يعني أن طالب علم مثلا جاء بعض الناس ليقضي بينهم قال لا أنا لا أقضي بينكم، اذهبوا إلى غيري ليس عندي وقت، هل يلزمه أحد أن يقضي بينهم؟ لا. لكن لو أنه عين قاضيا من قبل ولاة الأمور فإن عليه أن يقضي بينهم. يقول أحسن الله عليكم: في يعني في أخ، يعني يوجد أخ يتاجر ويبيع القميص والمستر والمشتري، يبدو والمشتري هكذا، من صاحب السؤال؟ ها؟ قديم. والمشتري يدفع أكثر من سعره ويعرف سعره ويقول خذ بقية المال لك، هل يجوز المال أو لا؟ نعم، إن كان يعني هذا الشيء يعني من باب الإحسان من هذا المشتري فهذا شيء طيب. أما إن كان مثلا سيؤثر على دينه، يعني هذا الشخص على منهج السلف مثلا والمشتري من أهل البدع، وقد يؤثر هذا على دين البائع، فلا، لا يأخذ هذا، إن جماعة من السلف كرهوا قبول السرة يعني من المال من بعد السلاطين والولاة لما خشوا على يعني علمهم وفتواهم، وبعض السلف قبل، فحمل العلماء هذا على من لم يخشى على دينه يعني الذي قبل، والثاني من خشي على دينه وفتواه وعلمه لم يقبل كذلك. نعم، ولذلك السلف كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل رزقهم عند مبتدع. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل يوجد تسمية فروخ وبارك الله فيكم؟ نعم، وجد في مرة معنا هذا الاسم في تفسير بكثير، أظن من يذكر الشريعة. نعم، يجوز هذا الاسم. نعم، ما هو؟ شيبان. نعم، هذا سؤال مهم، بارك الله فيكم يا شيخنا. مرة امرأة تسأل: ما نصيحتكم للمرأة التي تريد أن تستفيد من العلم، وكيف تجمع بين طلب العلم وواجباتها نحو زوجها وبيتها، وليس المرأة وصلت إلى مرتبة عالية من العلم في وقتنا هذا؟ لو أرادت المرأة كما قال عند ابن ماجه بإسناد صحيح: إنما النساء، قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة وهي ضعيفة، لكن قول على كل مسلم يدخل فيه النساء أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة توازن بين الواجب عليها تجاه الزوج وبين طلب العلم، وأنصح الإخوة الذين يعني عندهم زوجات طالبات علم ألا يكلفوهم ما لا يطيقون، كالإنسان رزقه الله سبحانه وتعالى بامرأة طالبة علم الحمد لله، كالفول ماشي، كالجبنة ماشي، كالبصارة ماشي، يأكل أي شيء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الامرأة طالبة علم، هذا خير. أكلته فول ماشي الحمد لله، جزاك الله خيرا يا أم محمد، أكلته عدس ماشي، أكلته طعمية ماشي، أكلته جبنة ماشي، ويعينه على طلب العلم، يعينه على طلب العلم. وهل يوجد امرأة وصلت إلى مرتبة عالية من العلم في وقتنا هذا؟ نعم، يوجد الحمد لله في الرياض الآن بعض الطالبات التي درست على سماحة الشيخ باز رحمه الله ويدرسن النساء وهن طالبات علم. وأما في السلف فكثير كعمرة وكابن علية ينسب إلى علية لعلمها، وابن تيمية ينسب إلى جدته لعلمها وفضله وكريمة من رواة البخاري، وغيرهم من النساء وصلنا الحمد لله درجة عالية من العلم. يسأل عن المتشابه والمحكم. سبق أن المحكم له معنى واحد، يعني لا يختلف في معنى، والمتشابه قد يختلف العلماء في معنى. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم الحق، الرمل بين الصفا والمروة ليس امتثالا بما فعلته هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام لما عبرت بالوادي الذي كان بين الجبلين، وهل لا يشرع شرب الماء زمزم بعد ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ نعم يشرع التطلع بماء زمزم أيضا في هذا الموطن. وأما السعي وأما الرمل في مع هز الأكتاف للرجال خاصة بين إذا نزل بطن الوادي في المسعى بين العلمين الأخضرين، فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه أن يرملوا مع هز الأكتاف، يعني إظهارا للقوة. سرويكم، هل يقام الحج على الكفار في بلاد المسلمين؟ نعم، إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بشرعنا ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. هذا سؤال خاص بالقبر وما قبل. يقول شيخنا بارك الله فيكم، بين لنا الرد على هذه الشبهة على من يستدل بفقه الواقع بجواز الخروج على ولاة الأمور، فمتى يكون فقه الواقع؟ ونريد مثال جزاكم الله خير. فقه الواقع هذا للعلماء، يعني يعلموا الواقع حتى ومناط الحكم حتى ينزل الفتوى عليه. وأما فقه الواقع الذي عند سفر الحوالي وسلمان العودة و عائد القرن وأشبههم فهذا فقه واقع، فقه واقع لا قيمة له. وأما الفقه الواقع فقه الواقع الذي ذكر الشيخ محمد الثيمين رحمه الله، فهو أن العالم يعرف الواقع الذي هو فيه حتى ينزل الفتوى على هذا الواقع. وكما ذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في مناط الحكم والفتوى. وأما ما يسمونه فقه الواقع ليصرف الشباب عن العلم الشرعي ويبيحون فيه ويخالفون فيه أصول السنة كمسألة المظاهرات، يقولون هذا يعني فقه واقع. طيب وأين الواقع الذي فقهتموه؟ خربتم البلاد ودمرتم العباد والأموال وأهلكتم الزروع وأرقتم الدماء ومزقتم الأشلاء، أين الفقه؟ الفقه عند العلماء. ليس من المعقول أن أستفسر ابن باز كيف أقضي حاجتي وكيف تغتسل زوجتي من الحيض ولا أستفتيه في إراقة الدماء وفي الحروب والقتال، لا يمكن هذا. هذا أولى وأولى، وإلا سنكون كأهل العراق حينما قتل الحسين بن علي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يسألون عن دم البرغوث هل هو نجس أم طاهر، فقيل لهم تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن دم البرغوث؟ أنتم أرقتم دم الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وتسألون عن البرغوث؟ فهذا من الجهل. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.